فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، وأعتق اللهم رقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا، واجعلنا ربنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة. ها هو شهر رمضان قد مضى، يسر للمرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، بمعنى أن مضى رمضان ومضى غيره وسيمضي غيره وسنمضي نحن بعد ذلك إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، وإذا ذهب البعض أوشك أن يذهب الكل، فلنستعد للقاء الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ذهاب رمضان وسرعة انقضائه على النحو الذي لم يكن يتخيله أحد، ما إن بدأ الشهر إلا ونحن نودعه، دليل على أن العمر كله سينتهي، وأن الإنسان سيوقف حتما بين يدي الله إن عاجلا أو آجلا، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نسأل الله تعالى أن يحسن عواقبنا في الأمور كلها، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتمها. نذكر أنفسنا وحضراتكم ببعض الأشياء التي تتعلق بختام رمضان، ولكن نتلقى الأسئلة ربما تفتح لنا بعضا مما نريد أن نقوله لحضراتكم، فنبدأ أولا في تلقي الأسئلة، وإذا بقي شيء لم يأتي في أسئلة حضراتكم سنشير إليه بإذن الله تعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين. تفضلي.
عندي أسئلة، ثلاث أسئلة إن شاء الله.
نعم.
السؤال الأولاني، في آيتين في القرآن عايز أفهم معناهم. الآية في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
نعم.
دي آية، والآية الثانية اللي هي: وما يحق المكر السيء إلا بأهله. هل يوجد مكر غير سيء؟
تاني هل يوجد إيه؟
لا، مكر غير المكر السيء.
هل يوجد مكر سيء يعني؟
يعني هل يوجد غير المكر السيء؟ ومعنى ما هل
نعم 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 نعم
معنى هذه الآية.
أيوة.
السؤال الثالث: الفرق بين الوصية والوراثة
والإيه؟
الميراث.
الوصية والميراث. نعم.
الفرق بين الوصية والميراث.
نعم.
شكرا.
بارك الله.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة. تفضل سؤالك. نعم.
والله يا شيخ، أنا في أول شهر، في أول شهر رمضان، في استيقظت يعني ايه قبل صلاة الفجر.
نعم.
فقبل الأذان يعني، فشربت، فلم يعني في مكان كان مظلم ولم أسمع صوت الأذان، فخرجت فوجدت أن الأذان بدأ يعني.
يعني
هل علي القضاء؟
يعني أنت شربت والأذان وبعد ذلك أدركت أن الوقت دخل.
نعم.
طيب ماشي. فجر شارب.
في سؤال ثاني.
نعم. نعم.
الحديث الذي يعني يقول يعني: كلوا واشربوا حتى يؤذن، إذا سمعتم ابن أم مكتوم يؤذن يعني فكلوا حتى
أيوة 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 كلوا وشربوا حتى يؤذن من أم مكتوب
أو
يعني إيه إذا سمعتم بلال فكلوا وشربوا حتى يؤذن من أم مكتوب مع ما تريد إيه في السؤال
الحديث صحيح يعني
أي نعم نعم طيب ماشي طيب الاتصال الثالث السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أيوة نعم
أقول لحضرتك عندي ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك
تفضلي
لي أخ مراته عملت معايا مشكلة وجات واتصافت وخلاص الموضوع انتهى الأخ الثاني بلغوا حاجات قلنا له يا ابني احنا ما قلناش الكلام ده ورحنا لغاية عنده وأختي الثانية راحت لغاية عنده وأختي الثالثة طلبته ويقفل مش عايز يفتح الباب ويقول أنا مش عايز أعرف العيلة دي ومش عايز أكلمكم فإحنا الثلاث بنات رحنا لغاية بابه يعني ما فيش مش عارفين نعمل معاه ايه ورمضان خلص واقول له يا ابني صلاتك وصيامك فمش راضي يعني يسمع لاي حد اقول لهم اذا جاءك فاسق بنبأ فتبينوا
ده اخوكي
والسؤال الثاني حضرتك لو لي يعني ولد وبنت من ولادي يعني ظروفهم اسوأ من الباقيين لو انا حطيت مبلغ لكل بنت من ولاد ده وولاد دوت باسمهم هل ده يبقى حلال ولا حرام على اساس يفضل يعني انا افضل استفيد بالفايده في البنك الاسلامي من المبلغ ده وبعد عمر هم دول يعني المبلغ ده والمبلغ ده للبنتين وكده يعني ده ملوش دعوه بالورث ولا حاجه
يعني الكلام ده للولد والبنت
الولد والبنت اللي هم حقهم يورثوا لا ولادهم يعني عيل من اللي عند العيله دي وعيل من العيله دي يتحط له ده مبلغ وده مبلغ انا هستفيد بفايدته في البنك الاسلامي وبعد عمر ان هم يبقى
يعني انت اولاد ابوهم الاب ابوهم وامهم عايشين
يعني انا عايزه اهب لهم في حياتي حاجه كده بسيطه لده وحاجه بسيطه لده لبنتي ده وبنتي ده وتبقى ايه بعد كده هيبقى بتاعتهم
طب ماشي
والسؤال الثالث بقى بما ان هم كده في احتياج هل انا حرام عليه لما ابقى اطلع الحج هو مش في احتياج يعني مش لدرجة الشحاتة بس ظروفهم صعبة قوي
طيب يعني دول أصلا أولاد
ولادك متجوزين كلهم
دول أولاد ولادك أو أولادك نفسهم يعني
أنا مش مسؤول عن حد فيهم كلهم اتجوزوا
طيب
بس لما يكون حد فيهم محتاج
خلص
هل أنا حرام عليه أطلع الحج
خلاص ماشي
بس شكرا
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم
لو سمحت كنت عايزه في قصه بس مش هينفع ان انا اقولها عبر التليفون يعني ممكن لو
خد التليفون من الكنترول
ايه
خد التليفون من الكنترول
طب ماشي
واتصل ليلا بالليل ان شاء الله نعم اتصال السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته
معالي الشيخ نحبك في الله ونشكرك على خطبة الأمس جزاكم الله خيرا
تقبل الله منك صالح الأعمال يا رب
لدي سؤالان فليتسع خاطرك لي
تفضل
السؤال الأول ما هو نصيحتكم لبعض الناس وبعض الخطباء يؤتيها الله بعض النعم كالفصاحة مثلا ويسلطها في تجريح الدعاة والرد عليهم باسم السلفية واتهم هذه القنوات بأنها ليست قنوات إسلامية وإنما هي قنوات تضليل ديني
هو
آخر مده الله
يتهم أي قنوات قنوات إسلامية
قنوات هذه الرحمة والحافظ والناس
هذا الرجل يعني ماذا
خطيب جمعة
ها
خطيب جمعة
خطيب الجمعة
نعم باسم الدفاع عن المنهج وعن السلفية
وعن السلفية
وآخر أعطاه الله قناة فضائية نفس الشيء سلطها في تجريح الدعاة السؤال الثاني فضيلة الشيخ
نعم
ما هو ردكم على السفهاء الذين يتهمون ولي أمر المسلمين في مصر بكثرة ذكر الأحاديث والآيات القرآنية في كلامه والرجاء الدعاء لولي أمر مصر فبصلاحه تصلح الأمة والسلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
نعم
بعض التسابيح يا شيخ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم
حاضر ماشي صلاة آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ماشي طيب نجيب عن هذه الأسئلة السؤال الأول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إذا ظلم الإنسان بواسطة شخص تعدى عليه قذف ضرب أكل ماله فأنا أشكو هذا الإنسان وأقول ما فيه من شر أقول ما فيه من شر وما صدر منه من ظلم وأنادي بأن يرفع عني الظلم الذي وقع مني بسببه. هذا الجهر بالسوء من القول لا يحبه الله إلا في حالة إن واحد بيشتكي، واحد ظلم، ظلم وقع عليه ظلم، أكل ماله، سفك دمه، تعدي عليه، نيل من عرضه، قذف. هذا الإنسان ماذا يصنع؟ يشكو، يشكو ويطالب بالقصاص العادل من هذا الإنسان الذي ظلم، هذا الإنسان الظالم، هذا الإنسان القاتل، هذا الإنسان المستحل للحرمات، هذا الإنسان المناع للخير، هذا الإنسان. كل ده سوء من القول. ولكن ماذا نصنع؟ ماذا نصنع إذا كان الشخص الذي أمامي يتعاطى هذه الأعمال ولا يبالي؟ فأنا بالتالي أجهر بهذا الكلام لإحقاق الحق وإبطال الباطل ودفع الظلم عني وعن غيري، فهذا لا شيء فيه. مع أنه الأصل والأساس إن أنا لا أتكلم، لا أقول فلان سفاح ولا فلان قتال ولا فلان مغتاب ولا كذا ولا كذا، لكن إذا كان قد وقع علي ظلم منه، إذا كان قد أصابني ضرر بأكل ماله، بأكل ما بأكله لمالي، أو تعديه على عرضي، أو ما إلى ذلك، فأذكر ما فيه من سوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. طيب، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. هل هناك مكر غير سيء؟ هو ربنا بيقول ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. مقابل المكر، مقابل المكر يسمى مكرا في حاجة اسمها البلاغة، المشاكلة، على سبيل المشاكلة، زي ما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع ان السيئة المقابلة لا تسمى سيئة، لكن من قبيل المشاكلة. فالمكر السيء هو المكر الذي يتعاطاه صاحبه ليوقع به ضررا، ليوقع به ضررا، ليوقع به ظلما، ليوشي به بإنسان، ده اسم مكر سيء. واحد بيخطط، بيدبر، بيعمل مقالب وما إلى ذلك في سبيل يعني الإضرار بالآخر، هذا مكر سيء. ماشي، طب أنا لو دفعت عن نفسي وإن سمي هذا مكرا، ها، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، فما يقابل المكر وإن سمي مكرا لكنه ليس بسيء، لكنه ليس بسيء. لكن إذا كان المكر الذي يباشر، المكر الذي يدبر، يراد به ظلم ويراد به صد الناس عن سبيل الله، فهذا هو المكر السيء اللي ربنا قال عليه ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فإذا قابلت هذا المكر بدفعه، بدفعه عني ومقاومته، ومقاومتي له، يسمى مكرا على سبيل المشاكلة، لكنه ليس مكرا سيئا، بل هو زي ما بنقول مثلا الحرب خدعة مثلا، فأنا بأمكر بأعدائي وأبين لهم أشياء على غير ما هي حقيقة، أجيب لهم خشب مثلا وأضعه في الصحراء على هيئة طيران، على هيئة دبابات، ليستفرغ العدو أسلحته وذخيرته في هذا الشيء الوهمي. ده نوع من أنواع الخداع، نوع من أنواع المكر، وهكذا. يعني الفرق بين الوصية والميراث، الميراث هو المال الذي إذا تحقق موت المورث انتقل إلى المستحقين له من الورثة، ملوش خيار فيه، لا دخل له فيه، إنما الذي حدد هذه الأنصبة ووضع هذه المقادير إنما هو الله تبارك وتعالى. إدى للأولاد نصيبا وللبنات نصيبا وللزوجات وللأزواج، مسألة محددة، وليس هناك دخل إطلاقا للميت في هذا الميراث. أما الوصية عبارة عن الوصية يقول إذا أنا مت أعطوا من مالي لفلان، أو للمسجد، أو لرعاية الفقراء، أو لطلاب العلم، أو ما إلى ذلك، اسمها وصية تنفذ بعد موته بناء على توجيهه، وهذه الوصية لا ينبغي أن تزيد عن التلت، ممكن تبقى ربع، ممكن تبقى عشر، ممكن تبقى أقل، لكن لا تزيد عن الثلث. سيدنا سعد بن أبي وقاص عندما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا قال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير وليس لي إلا ابنة ترثني، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: بالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فيبقى الوصية إن أنا باجي أقول لأولادي أو لمن سينفذ وصيتي: أنا مالي مثلا 1000 جنيه، هتوزعوا 3/4 أو 2/3 على الورثة، والتلت ده تودوه للدار الفلانية أو للأيتام الفلانيين أو لطلاب العلم الفلانيين أو للجهة الخيرية الفلانية، على سبيل أن يعود إلي بعد مماتي بثواب. وممكن جدا أوصي لأولاد ابني أو لأولاد أختي أو لأحفادي أو ل... وهم ليسوا ورثة. يعني شرط الوصية ألا تكون لوارث له حق في التركة، فأنا أوصي لمن ليس له سهم في التركة، وهذا حقي في حدود التلت ولا يزيد عن ذلك. إذا طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أيوة نعم
عم الشيخ، السلام عليكم.
أهلا بكم وسهلا.
أول شيء بطلبه من حضرتك، إذا كان المنصب ده هيحرم الناس من علمك، إحنا مش عايزين المنصب ده.
أي هو المنصب؟
ثاني حاجة، ثاني حاجة، يا ريت العمال بتوع المساجد سايبين المساجد متبهدلة.
إيه المنطق؟ بس يفهمني إيه المنطق؟
في إيه؟
أنا فهمتها المنطق.
لا، بالنسبة لعمال المساجد.
نعم.
سايبين المساجد متبهدلة، والمؤذنين مش على قدر المسؤولية، أو الأصوات دي يعني الصراحة مش كويسة.
نعم.
بس وخلاص، الالتزام بالمساجد، وجزاك الله كل خير. ولو المنصب هيحرمنا من علمك، ده مش عايزين المنصب.
والله أنا حريص على التواصل مع الناس بفضل الله تبارك وتعالى، ولذلك غيرت أيامي في القنوات الفضائية بحيث تكون يوم الجمعة ويوم السبت اللي تكون أيام أجازات، حتى أتيح فرصة لمتابعة المساجد ومتابعة الدعوة والأئمة وشؤون الأوقاف وما إلى ذلك، وهي تركة لا شك ثقيلة وعبء يعني كبير، نسأل الله تعالى المعونة عليه. فإحنا كما تقول حضرتك، احنا حريصين فعلا على التواصل مع الناس، وحريصين على ان احنا لا نحرم من مشاركة اخواننا واحبابنا الذين عرفونا من خلال هذه القنوات المباركة، من خلال الفتاوى ومن خلال اصول الدعوة ومن خلال برامج كثيرة. اسأل الله تعالى ان يعينني على ان لا احرم من هذا الخير، وان شاء الله تبارك تعالى لا يكون ذلك ان شاء الله. نعم نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
في نفس أسئلة حضرتك عندي.
تفضل.
السؤال الأول، هل خلط المية المالحة مع الحلوة بنجس المية؟
هل خلط الماء بالملح
مع العز
من الايه؟
خلط الماء العز مع الحل.
خلط الماء العذب مع
المالح.
مع الماء المالح، يعني الماء المالح جاء من إيه؟ من البحر يعني؟
لا، يعني الماء الطبيعي.
من؟
يعني خزان كده. ما
طيب ماشي. خلط الماء الماء العذب مع الماء العذب مع المالح، ماشي. ايه تاني سؤال؟
السؤال الثاني حضرتك، هل الريم الاخضر في المية؟
التليفون بيقطع.
معلش في الشبكة بقى.
ايه السؤال الثاني؟ ايه بقى
السؤال الثاني؟ هل الريم الاخضر في الميه بنجس الميه؟ الريم
الاخضر.
ها.
الريم الاخضر.
ها.
هل ينجس الماء؟ نعم. حاضر ماشي.
السؤال الثالث حضرتك، انا لما بدخل الاستنجاء بقعد فتره كده حوالي نص ساعه كده في الحمام، عمليه تنظيف كده وشهر يعني.
يعني تبقى في الحمام اكثر مما ينبغي؟
نص ساعه كده بتطلع.
ده انت تدخل الحمام نصف ساعه، تدخل في الحمام مثلا 4-5 مرات في نصف ساعه، كانك بتقضي في الحمام 3-4 ساعات كثير هذا.
يعني بتطلع بعد البول كده بحس نفسي ما اتنضفت شوي.
والله هو التليفون بيقطع، لكن على كل حال التقطنا بعضا من الجوانب واجاوب على كده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا بدي اسال عن زكاة المال يا شيخ.
نعم.
ممكن انطيها لاهلي او لاخو زوجي، مع العلم انهم يعني عايشين قوتهم يوم بيوم.
زكاة المال لأقارب، ليس لأقارب يعني.
أيوة لأهلي. طيب. لأخو زوجي.
هم فقراء يعني.
يعني قوتهم يوم بيومه.
طيب ماشي.
عايشين قوتهم يأتيهم يوم بيومه.
حاضر ماشي. حاضر. أيوة اتصال آخر.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أنا دكتور.
أهلا بيك.
والله إحنا عندنا شكوى هنا. قرية أولاد موسى أبو كبير شرقية.
أيوه.
عندنا هنا المساجد ما فيهاش أئمة، لا يفقهوا شيء عن أي شيء.
هو السؤال
ناهيك عن بدخن سجاير.
نعم.
مسجد أولاد موسى أبو كبير شرقية، مساجد وخاصة مسجد النقطة.
ماشي ماشي ماشي. حاضر يعني. ماشي. حاضر حاضر حاضر. ربنا يعين، ربنا يعيننا على الخير إن شاء الله. طيب، في واحد بيسأل على الحديث إنه إذا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ده حديث صحيح، وإحنا عارفين إن كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أذانين، أذان أول وأذان تاني. الأذان الأول يكون قبل الوقت، قبل الوقت زي ما بيحصل في مكة المكرمة كده أو في المدينة المنورة، يؤذنون قبل الفجر بساعة، ده اسمه الأذان الأول. فبلال يؤذن أذانا أولا، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، اللي هو الأذان الفاصل الذي نعلم منه أن الوقت قد دخل، وهنا ينبغي أن نتوقف. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فالفاصل في منع الإنسان عن الأكل والشرب إنما هو الأذان الأصلي، الأذان اللي هو بيعلم بدخول الوقت. طب بقى نفترض زي ما الأخ بيقول إنه أكل أو شرب ظنا منه أن الفجر باق، ظن إن الفجر لسه ما طلعش، ثم تأكد أن الفجر قد طلع، يتم صومه وعليه أن يقضي يوم مكانه. ونفس المعنى لو واحد أكل أو شرب ظن منه أن المغرب قد دخل، وبعد أن أكل أو شرب وجد أن المغرب لم يدخل، عليه أن يقضي يوما مكانه أيضا، لأن ربنا قال لنا كده، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، والخيط الأبيض اللي هو النهار، من الخيط الأسود اللي هو دخول المغرب. فإذا أكل الإنسان ظنا أن الفجر باقي أو أن المغرب قد دخل وبان له خلاف ذلك، عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفطر فيه قبل الموعد، أو أكل أو شرب بعد دخول الفجر. بتسأل عن أخ من إخوتها يسمع عنهم ولا يسمع منهم، ودي خطيرة خطيرة جدا، إن أنا أسمع عنك ما يقال ولا تسمع مني. وربنا بيقول لنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فتثبتوا مفروض على الإنسان ألا يسمع الشائعات، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا، يكفيه يبقى كذاب لو بيسمع كل حاجة بتتقال، لأن الذي يقال فيه صدق وفيه كذب، فإذا نقل الصدق والكذب فهو أحد الكذابين أيضا، ويجب عليه أن يتثبت كما قال الله فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلما أخ يسمع إخواتي بيروح يقولوا له إحنا ما قلناش كده، إحنا مش كده، إحنا والله ونروح نرضيه ونحاول نعتذر إليه، وهو مصر على موقفه هذا أنتم لا ذنب لكم ولا إثم عليكم، وهو بالتالي يتحمل وزر نفسه ويتحمل إثم القطيعة كاملة. ولكن نتمنى إن إحنا لا نتركه برضو، نحاول جاهدين في العيد كل سنة وانت طيب، في المرض ربنا يشفيك وربنا يهدي الحال ويصلح ذات البين. حال بعض الأحفاد بتسأل حالهم فقراء، ست كبيرة عندها أولاد متجوزين وأولادهم أيضا كبروا وحالتهم تعبانة، فهل يمكن أن توصي لهم بشيء في حال حياتها تعطيهم هبة، أو أن تقول بعد وفاتي إذا أنا مت الحاجة دي تروح لفلان وفلان؟ لعلي أجبت عن هذا في أول سؤال وصل إلينا، إنه من الممكن أن أوصي لغير وارث، يمكن أن أوصي بما لا يزيد عن الثلث. أنا من حق إن أنا أتصرف في تلت مالي يا جماعة، لما موت التلت ده هو أو الربع ده هو يروح لفلان لفلان لفلان، للهيئة الفلانية، للطلاب العلم الفلانيين. فإذا أنت أعطيتي بعض أحفادك مالا يعطى لهم بعد حياتك ولا يدخل في الميراث، لك ذلك في حدود ما لا يزيد عن التلت، ممكن يقل لكن ما زيدش عن التلت. بتقول طيب هي ممكن تحج، هم متجوزين وعايشين في حياتهم ومش فقراء إلى درجة يعني انهم بيشحتوا أو كده، لكن الحالة على الأد، وانت معاك فلوس، هل ممكن تحجي؟ حجي. ربنا سبحانه وتعالى قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، فالذي ستنفقينه في الحج وتؤدين به الفريضة سيعوضك الله تبارك وتعالى به ويعطيك أضعاف مضاعفة. وأنت الآن صرت متمكنة وقادرة على الذهاب إلى الحج، فأصبح الحج بالنسبة لك فريضة، وبعد ما تيجي إن شاء الله بالسلامة ربنا يرفعك وتساعد أولادك وأحفادك إن شاء الله تبارك وتعالى دون تخلف عنهم. لكن حجي، نصيحتكم للخطباء الذين يتهمون القنوات الإسلامية كالرحمة والناس والحافظ الخليجية وهذه القنوات والرسالة وغيرها وغيرها، وقنوات ما شاء الله كثيرة، قنوات إسلامية متعددة، بيتهمها وبيتطاول على الدعاة إلى الله فيها وبينال منها، هذا كله للأسف الشديد إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الشخصية نفسها، واحد مبتلى بمرض نفسي والعياذ بالله. سيدنا أبو الدرداء يقول في معنى كلام له، يقول ما زلتم بخير إذا قيل فيكم بالحق وعرف، ويل لكم إذا كان العالم فيكم كشاة نطيح، ويل لكم إذا كان العالم فيكم كشاة النطيح، عمال ينطح هنا ويشتم هنا ويضرب هنا ويلعن هنا، كل ده. وقد يكون في يوم من الأيام كان ينزل ضيفا على هذه القنوات ويتكلم وتفسح له البرامج والساعات ليتحدث، فما إن انقلبوا عليه لخلل في منهجه أو لغير استقامة في دعوته إذا به ينقلب على الضد، ضد هذه القنوات. دون شك نحن مطالبون بألا نسمع لأمثال هؤلاء، ويا ما قالوا على النبي إنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون، وقالوا على القرآن أساطير الأولين، وقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، واتبعك الأرذلون، قالوا سيدنا نوح كده، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فاتهم الأنبياء بالسفاهة، واتهم الأنبياء بالكهانة وبالسحر وبالجنون، وما وربنا قال كده، كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به كأنه هم كلهم بيلأموا بعض. فإذا كان هذا قد قيل في حق الرسل فلا نرى يعني بأسا أن ينال بعض ورثة الأنبياء ما نال الرسل ويقال عنهم مثل ما تقولون عنه على المنابر أو في القنوات الفضائية أو ما إلى ذلك، ولكن ربنا علمنا كده وأوذوا في سبيلي، وأوذوا في سبيلي، وقال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قالوا علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يصيبه أذى فأمره بالصبر عليه واصبر على ما أصابك. المشكلة أن يتولى هذا الأمر رجل محسوب على أهل العلم، رجل محسوب على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وينال بالكيد والأذى والتجريح والتشهير علماء أفاضل وقنوات لا تحتسب عملها هذا إلا لوجه الله تبارك وتعالى، وكم أسدت إلى المجتمع من معروف، وكم هدت من ضلال، وكم أدخلت في بيوتنا ولله الحمد كلمة الحق وصدعت بالأذان، وأصبحنا نرى دعاة الخير في كل مكان، نراهم بالصوت والصورة ونستمع إليهم ونشاهدهم ونقتنع بهم ونخاطبهم ونتواصل معهم. هذه القنوات فتح مبين من الله سبحانه وتعالى على هذا البلد، ولم يكن الدور الذي تقوم به القنوات الفضائية مقتصرا على مصر، وإنما ولله الحمد عم خيرها على العالمين. نحن نتلقى اتصالات من فرنسا ومن ألمانيا ومن إيطاليا ومن السعودية ومن العراق ومن الجزائر ومن المغرب ومن كل أنحاء العالم. فأن يأتي بعد ذلك أحد يريد أن يهدم هذا البنيان كاملا لمجرد خلاف في الرأي بينه وبين أصحاب هذه القنوات، فنسأل الله تعالى الهداية للجميع، نسأل الله تعالى الهداية للجميع. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بيقول لك إن البعض بيتهم بيعتبر ده عيب في رئيس الدولة إنه بيكثر من ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ده يدل على إيه؟ يدل على إنه دي دول ناس اللي بيعترضوا هذا الاعتراض، ها؟ إن في القلب شيء، في قلوبهم شيء. وده مش كلامي، ده كلام ربنا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني لو رئيس الدولة بيقول الفيلسوف فلان والعلامة فلان ومش عارف الفلكي فلان، ها، يا سلام، ده راجل مثقف، ده راجل عظيم، ده راجل ما شاء الله عليه يعني. لكن لما أقول قال الله وقال رسول الله، ها، يقول لك احنا هنقلبها مشيخة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. نحن سعداء جدا برئيس دولة مثقف عادل فاهم حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى ويكثر من الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية اللي ربنا قال عليها، على الآيات قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال عن أحاديث نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما يجي واحد مثلا ما يعجبوش التصرف ده ويقول لك إيه ده، إيه رئيس دولة عمال بيقول قال الله قال الرسول ويقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث والكلام ده كله، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. لا أقول أكثر من هذا، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. بيسأل عن صلاة التسبيح. صلاة التسبيح وردت في حديث، طبعا اختلف العلماء في تقييم هذا الحديث وبيان درجته من الصحة أو الضعف، ولكن بمجموع الروايات التي وردت نجد أنها من الممكن أن تؤدى ويمكن أن تصلى ويبقى الأمر فيها على الساعة. وقد قرأت فيها مؤلفا كاملا لبعض المؤلفين القدامى كان قد تناول هذا الحديث بالكامل, تناول هذا الحديث بالكامل وبين درجته وطرق رواياته وتعددها, فإن شاء الله نعمل بها ولا بأس إن شاء الله تبارك. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. أيوة
الشيخ طلعت معي
إن شاء الله.
لو تكرمت حضرتك, أنا صيدلانية.
نعم.
أساسا من الدقهلية ومقيمة في الإسكندرية, فعملت انتداب عشان أنقل الشغل بتاعي في إسكندرية. فأول ما عملت انتداب جابوني في منطقة بعيد جدا عن المنطقة اللي أنا ساكنة فيها, فاضطريت جبت واسطة عشان أقرب شوية لأن أنا متزوجة عندي أطفال. فأول سؤال حضرتك, هل إن أنا جبت واسطة عشان أقرب ده فيها حرمانية؟ يعني هل فيها اسم عليا؟ تاني حاجة حضرتك, بالنسبة للصيادلة بيبقى عددهم كبير جدا في المكان أكتر من حاجة العمل, يعني ممكن يكون أكتر مثلا من 20 صيدلي في غرفة واحدة والعمل لا يتطلب أكتر من 2-3. ففي عرف بين الصيادلة إن هم بيحضروا عدد أقل, يعني المفروض أحضر 6 أيام, بيحضروا يومين أو 3 وبيمضوا البعض, لكن بيقبضوا في آخر الشهر نفس المرتب بالكامل. فهل ده حرام ولا حلال رغم إن حاجة العمل فعلا ما بتتطلبش وجود العدد الكبير ده في نفس المكان؟
حاضر ماشي,
شكرا حاجة, جزاك الله خيرا.
لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. نعم, في اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. جزاكم الله خير يا شيخ.
أهلا بكم. سلام.
كل سنة وأنتم طيبين.
ربنا يتقبل منا.
عندي سؤالين بس لو سمحت.
تفضلي.
إحنا عندنا عيد الفطر, عيد الفطر بس معلش أنا عندنا في البلد لازم نطلع صفح القرايبي و القرايب يعني وكده, فأنا ببرضاش أطلع لما بيخف معلش شوية كده العيد وبقى أطلع بقى صفح القرايب. ثاني سؤال, انا معايا ابن في ثانوي عام, الولد ده يصلي في رمضان ومش عارفه يبطل في بعد رمضان ليه, فهو قاعد اهوت. انا عاوزك بس يا شيخ طلع تكلم كلمتين.
حاضر ماشي ماشي
ماشي يا شيخ, وكل سنه وانتم طيبين, واحلى عيد العيد ده السنه دي ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه
انا كنت مخلفة لسه ولسه والدة وفترة النفاس انا دلوقتي.
نعم.
هو حرام الجنين فترة النفاس؟
ايوه نعم نعم. ايوه حرام. نعم
حرام. طب لو حصل جنين وانا ما كنتش اعرف انه حرام؟
طيب حاضر حاضر حاضر.
اعمل ايه؟
حاضر اقول لك. حاضر نعم. طيب شوف الاسئلة ان شاء الله. خلاص أجبنا عن صلاة التسبيح. طبعا في شكوى من إخواننا, الناس اتصلت تشكو من عمال المساجد والمؤذنين إنهم غير متواجدين, وبعض الناس بيقول إن الأئمة أيضا يعني لا يؤدون على الوجه الذي ينبغي, وبعضهم يدخن وما إلى ذلك, وذكروا بعض أماكن فيها خلل. والله الخلل في كل مكان للأسف الشديد, والعملية يعني صعبة. إحنا إن شاء الله ابتداء من بداية العمل بعد رمضان مباشرة هنبدأ نعمل محاولة لضبط هذه المسائل بقدر ما نستطيع, والموضوع سيحتاج إلى وقت لأن المنظومة غلط بقالها شهور سنين يعني عقود طويلة وهي تمشي على هذا الخطأ وشيلنا وشيلك, والأقل بيجامل اللي بي 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 يعني يعني بيراد اللي فوقيه واللي فوقيه بيراد اللي فوقيه الى ما شاء الله. فاحنا بنحاول جاهدين ان احنا نعدل هذه المنظومة, وربنا يعيننا ربنا يعيننا على الخير, وبرضو بدعائكم لينا وتعاونكم معنا ان شاء الله. ارجو من الله تعالى ان يصلح الله بنا وان يصلح احوالنا بمشيئة الله تعالى. وان شاء الله ان شاء الله في فكرة في رأسي ان شاء الله تبارك تعالى ان انا اخلي في كل مسجد تليفونات للإدارة المركزية وللإدارة اللي في المحافظة وللإدارة اللي في الوزارة, بحيث الناس تتواصل من خلال هذه الأرقام مع الإدارة الفرعية ومع الإدارة المركزية ومع الوزارة في أي خلل يحدث, سواء في مؤذنين سواء في عمال سواء في أئمة, أي خلل يحصل نحاول إن احنا نتعاون جميعا على تلاشيه ونظافة المساجد وتواجد الأئمة وأدائهم لدورهم. ربنا عندنا المهمة ثقيلة والعيب يعني صعب وشديد, لكن بعون الله تبارك وتعالى ييسر إن شاء الله عز وجل. بيسأل عن خلط الماء العذب بالماء المالح. النبي عليه الصلاة والسلام سئل: إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماء الحل ميتته، الطهور ماء الحل ميتته. ماشي. فماء البحر المالح حلال طاهر، يجوز للإنسان أن يتوضأ منه وأن يغتسل، لا شيء في هذا. الغلط إن أنا تبقى مية عذبة وأجيب ملح وأروح حطه فيها، لا، إنما المية العذبة روح تحط عليها شوية من المية المالحة، هذا طاهر وهذا طاهر، فلا شيء، هذا طاهر وهذا طاهر، لا شيء في هذا. طيب، بيسأل عن الريم الأخضر، هل ينجس الماء الريم؟ عملية الـ الأشياء اللي تكون على سطح الماء، إذا تغير الماء بما يخالطه في مقره وممره فلا شيء فيه أيضا. أحيانا تلاقي الماء بتمشي على رمال حمراء، فالماء تتغير ويبقى لونها أحمر. أحيانا تختلط بجير موجود في المجرى، فإذا بها تتغير بلون المكان الذي هو فيه، المكان اللي مرت عليه. أحيانا تكون هناك بعض الطحالب أو ما إلى ذلك فتمر عليها تختلط بها. طالما أن الماء ماشي في مقره، في ترعة أو في نهر، وهذه الأشياء موجودة في المقر والممر، فالماء إن شاء الله طاهر ويجوز رفع الحدث والنجس به، والله أعلم. مسألة بقى أنك أنت بتبقى في الحمام لكل مرة نص ساعة، ده كتير جدا كتير جدا، والمسألة مبنية للأسف في هذه الأحوال على وساوس، على وساوس. وأحيانا الإنسان يقول لك أنا ما بستفرغش المخرج ونزل اللي في المثانة إلا بعد 3-4 مرات، أخش وأخرج أخش وأخرج أخش وأخرج. على فكرة لو أنت حطيت في دماغك الكلام ده، المثانة نفسها هتكيف نفسها بالطريقة دي، فلا تفرغ في أول مرة ولا في تاني مرة، لأنها عاملة حسابها أنك أنت هتنزل في المرة الثالثة ما تبقى. فالمطلوب أن إحنا ندخل الحمام هي مرة واحدة بس، لا تتكرر، وما فيش للمثانة عندنا إلا دي بس. هذا العامل النفسي وهذه العزيمة تجعل الجسم يبدأ يتفاعل ويتعامل مع توجهاتك فيفرغ كل ما فيه. وبعد ما بخرج خلاص، ايه المطلوب مني؟ ان انا اجيب قليل من الماء وانضح به سراويلي، انضح به السراويل، فاذا ما وسوس الشيطان الي بان شيئا قد نزل مني اقول ان الذي نزل ما فيش حاجة نزلت، وانما هذا البلل نتيجة النطح الذي قمت به، اما انا ما نزلش من حاجة، وبالتالي أدفع عن نفسي الوساوس. ومرة والتانية والتالتة هم هدخل الحمام دقيقتين ثلاثة أربعة بقدر ما استفرغ المخرج وأخرج، وانتهينا على كده. لكن نص ساعة أنا هقعد أدخل الحمام 5-6 مرات 7 مرات، أدخل الحمام 3 ساعات ولا 3 ساعات ونص؟ هذا شيء ينبغي أن يعالج وبسرعة. زكاة المال للأقارب الفقراء، هو إيه معنى فقير وإيه معنى مسكين؟ ايه معنى عشان نعرف؟ انما الصدقات للفقراء والمسكين. الفقير هو الذي يحتاج الى 10 قروش 10 جنيهات في اليوم ولا يجد الا 6 أو 7، ده اسمه فقير، اسمه فقير. يبقى يحتاج عشان ياكل ويشرب ويتعالج ويركب مواصلات ويشتري ملابس عايز 10 جنيه في اليوم مثلا، هو ما عندوش غير 6 أو 7، فإيه الحل؟ ماذا يصنع؟ هذا فقير يجوز أن أعطيه الزكاة. المسكين أحسن حالا، يعني عايز 10 ومعاه 7 أو 8، أيا كان فقير أو مسكين ولا يجد لديه ما يكفيه ويغنيه، ف فيبقى في الحالة دي يجوز لي أن أعطيه من الزكاة. الصيدلانية المقيمة في بلد وكانت في اسكندرية وعملت انتداب وودوها في مكان تاني بعيد عن بيتها، فعملت وسط عشان تتنقل في مكان قريب لها. هو أهم شيء إن أنا لا أخذ حق غيري، أنا لأؤدي عملي، وإذا أتمنى أن أنا أحققه إن شاء الله مع أولادنا وأبنائنا من الأئمة، إن كل واحد يتنقل في المكان القريب منه عشان يقدر يؤدي رسالة. لكن أنا أركبه مواصلات ساعة ونص وساعتين وأقول له تعالى لي كل يوم وقعد لي في المسجد مثلا 5-6 ساعات 7 ساعات والكلام ده كله، أنا بقى أكلفه يعني فوق طاقتي. لكن من المفترض إن أنا أوفر لكل إنسان أقرب الأماكن إليه. فإذا كانت هذه الواسطة قد أعطتك شيئا لا على حساب غيرك، وإنما هو حق لك، فلا شيء في هذا، الخلل بقى الثاني حتة بقى أن 20 صيدلي موجودين في مكان والعمل يقوم بثلاثة بس، ده خلل في المنظومة كلها، أسأل الله أن يعين الوزارات الجديدة والنظام الجديد أنه يعمل عملية تفريغ لهذا التكدس الوظيفي الذي ينتج عاطلين. أنا بسميهم عاطلين، ناس عندهم قدرة على العطاء ولكنهم أدوات معطلة لا يستفاد من ورائها. لماذا لا يوزع هؤلاء في أماكن عدة حتى يستفاد بهذا ويستفاد بهذا ويستفاد بهذا؟ أسأل الله أن يعين الجميع، وإلى أن يتحقق هذا أسأل الله أن يهدينا ويهدي بنا. بتكلم عن إنها في العيد كل واحد بيصافح أقاربه رجال وستات والكلام ده كله، فيعني إحنا بنقول خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال فيما قال إني لا أصافح النساء، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، فيعني نحاول جاهدين وربنا هو المستعان، ونسأل الله تعالى الهداية. والأمور لما بيكون عادات متأصلة ومتجذرة لكي تتلاشى شيئا فشيئا لابد تأخذ وقت، وربنا يهدي الجميع. ابننا اللي في الثانوية العامة اللي بيصلي في رمضان، طب يا بني يا ابني حبيبنا وصديقنا ونتمنى لك الخير في الدنيا وفي الآخرة، انت تعبد رمضان؟ ها يعني رمضان ده هو الاله اللي احنا بنعبده ولا احنا بنعبد رب رمضان؟ هتقول لي طبعا لا احنا بنعبد ربنا. طب ربنا امرنا بالصلاة والصيام، اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ها واقم الصلاة لذكري، ما قالش واقم الصلاة لذكري في رمضان. فلذلك يقولوا لنا ايه؟ كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. أنا ما بعبدش رمضان، رمضان بيجي وروح، لكن أنا عايز اللي يعرف ربنا ويحب ربنا ويتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى. وهذا يستوي أن يكون الأمر في رمضان أو في غير رمضان، وإلا لو عملنا زي ما بنعمل كده نصلي في رمضان ونسيب بعد كده، يبقى اللي احنا عملناه في رمضان ملوش قيمة، ملوش وزن، لأن احنا ما عملناهوش لله. لو كنا بنعمل لله كنا نستمر. فأرجو من شبابنا وأولادنا وإخواننا جميعا إنهم يعرفوا قيمة العبادة، وأنه مطلوب منهم أن يعبدوا الله دائما، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حد ما تموت وإنت مستقر ومستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأوصيك بصحبة صالحة، وأوصيك بالارتباط بالمسجد، وأوصيك بحفظ القرآن الكريم في مدرسة مثلا أو في كتاب أو في مقرأة انضم إليها، وإن شاء الله ستسعد وتصر وتحس بقيمتك وتحس بقدرك وبقيمة وقتك لما تعمل هذه الأعمال الخيرة، وإن شاء الله تنجح وتحقق الفلاح والفوز إن شاء الله تبارك وتعالى. الجماع في النفاس أو في الحيض حرام. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فبالتالي لا يجوز لرجل أن يجامع زوجة في حيض أو في نفاس، وإذا حدث هذا فهي معصية، يستغفر الله تبارك وتعالى منها ويتوب إلى الله عز وجل ويستحب له أن يتصدق بصدقة، يتصدق بصدقة حتى يجبر ما قد حدث من نقص بسبب هذا الذنب وهو مباشرة امرأته في أثناء النفس. بقيت بعض ملاحظات بسيطة، ما ننساش بقى بسرعة كده صدقة الفطر، خلاص احنا كده أوشكنا على صلاة العيد، وصدقة الفطر لابد أن تخرج قبل الصلاة، وهي عبارة عن صاع من تمر أو شعير أو بر أو أرز أو ما إلى ذلك، حوالي يعني 3 كيلو أو أقل قليلا ندفعها أو نخرجها على هيئة أرز أو قمح أو شعير أو تمر لا بأس، وهذا جائز باتفاق العلماء جميعا، أو أقيمها أخرجها قيمة، وهذه أجازها بعض الفقهاء دون البعض الآخر ونحن لا نضيق واسعا، من أخرجها قيمة جازة، ومن أخرجها حبوبا أو تمرا أو ما إلى ذلك فالأمر جائز إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث، زي ما بيجي الواحد يسهو في الصلاة يقوم يسجد سجدتين سهو عشان يجبر النقص اللي كان في الصلاة، كذلك الحال صدقة الفطر أو زكاة الفطر بتجبر ما قد يكون من نقص في صيامنا، وهي تجب على الإنسان وعمن تلزمه نفقتهم، تجب علي أن أخرج عن نفسي وعن زوجتي أو زوجاتي وعن أولادي، حتى القصر الصغيرين الذين لا يصومون هؤلاء جميعا نخرج عنهم صدقة الفطر ونبادر بها، حتى لا يعني زي ما حس قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات، احنا مش عايزين نستنى لحد ما العيد يخش علينا وهتبقى صدقة ما تبقى الزكاة مقبولة، فنتمنى أن نسرع إن شاء الله تبارك تعالى. الإنسان يخرج زكاة الفطر في المكان الذي يصوم فيه، لو واحد بيشتغل في السعودية وأولاده هنا مثلا، أولاده يطلعوا في مصر وهو يطلع في السعودية فيش مشكلة، ها تخرج أيضا تخرج للفقراء والمساكين، خد بالك إن دي لا يصلح أن أعمر بها مسجدا ولا أن أعطيها مثلا لمرضى، وأنا أعطيها لفقراء ومساكين تغنيهم بها عن السؤال في يوم العيد، للفقراء والمساكين، وتجب على الإنسان الذي يملك قوته وقوت عياله في ليلة العيد ويوم العيد، حتى الفقراء الذين يجمعون الزكوات، الفقراء الذين يجمعون الزكوات إذا تحصل لهم من الزكوات ما يكفيهم ويكفي عيالهم يوم العيد وليلة العيد يجب عليهم أيضا أن يخرجوا هذه الزكاة، ودي تبقى فرصة إنه يبقى حتى الفقير اللي بياخد يجي في يوم الأيام يعطي، حتى تكون يده في بعض الأوقات عليا، وهذا ما نتمناه. ويعني لا نترك في نهاية الكلام أيضا التهنئة لحضراتكم بعيد الفطر المبارك، نسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم الخير والمنة والبركة، وأن يبارك في إخواننا وأخواتنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يفرج كرب إخواننا المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كشمير وفي أفغانستان، وأن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر لنا لكم سيئها، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها وأهل العلم